إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، كنا قد أخذنا في جمعة مضت أصناف الناس مع الصلاة، وذكرنا الصنف الأول وهم التاركون للصلاة بالكلية، وبينا حكم ذلك وما هي عاقبة من مات وهو تارك للصلاة، والأحكام التي تترتب على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة. واليوم نقف مع صنف آخر من أصناف الناس مع الصلاة، وهم المتهاونون فيها، الذين يتركون بعض الفروض ويؤخرونها عن وقتها، أو ربما يصلي فرضا ويترك آخرا. فاسمعوا يرعاكم الله إلى عاقبة من تهاون بالصلاة، وإلى ما يحصل له من العقوبات. فأمر الصلاة معاشر المسلمين عظيم، كيف لا، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، فقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكذلك معاشر المسلمين جعل لها أوقاتا، فلا يجوز أن تصلى قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا لعذر شرعي. قال الله سبحانه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، لها أوقات تدخل بها، لا يجوز أن تصلى قبلها ولا أن تؤخر بعد خروجها إلا لعذر شرعي. وإن مما يدل على عظيم أمر الصلاة أن الله سبحانه أمر نبيه أن يقيمها في وقتها في أشد الظروف، في ساحة القتال، في معركة مع أعداء الدين، ومع ذلك لم يعذر من ترك الصلاة. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. العدو أمامه قد شهر سيفه، وما بينه وبين العدو إلا أمتار، وهو في سبيل الله، ومع ذلك يأمره ربه أن يقيم الصلاة، بل وأن يقيمها جماعة، وأن يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقوم وجاء العدو. فأين الذين يضيعون الصلاة لمجالس القات أو للأعمال أو للتجارة أو لغير ذلك من الملهيات والمغريات؟ والله يأمر نبيه أن يقيم الصلاة في مثل هذه الظروف. وإن مما يدل على عظيم أمر الصلاة وأنها تصلى في وقتها، فإنه لا يطاع أحد في تأخير الصلاة، فلا يطاع ملك ولا أمير ولا أب ولا أم. فقد جاء في السنن من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ هل قال له: أطعهم، ضيع صلاتك معهم؟ وإنما قال: قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا جئت معهم فصلي معهم تكون لك نافلة. فالبعض يتحجج ويقول: منعني المدير، منعني القائد، منعني أبي. كل هذا لا ينفعك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. فلو كان من كان وأمرك أن تؤخر الصلاة عن وقتها فلا يطاع، كما سمعت في هذا الحديث. نعم معاشر المسلمين، اسمعوا إلى ما يترتب على التهاون بالصلاة وبتأديتها بعد خروج وقتها، أن من كان هذا حاله فقد اتصف بصفات المنافقين والعياذ بالله، حيث قال ربنا في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلا قليلا. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام: قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق، يجلس ويقول: الآن أصلي قبل أن تغرب الشمس، الآن أصلي، ويحلو في فمه القات أو المجلس أو العمل أو البيع والشراء. الناس قد أقاموا الصلاة وصلوا في المساجد وهو يقول: الآن أصلي الآن أصلي، حتى إذا قاربت الشمس من الغروب قام يصلي ينقرها نقرا، ثم قال: تلك صلاة المنافق. هذا وهو صلى قبل خروج الوقت، فكيف بمن يصلي وقد غربت الشمس، أو خرج وقت الظهر، أو خرج وقت المغرب أو العشاء؟ إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا في من يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فكيف بمن أخرها حتى خرج وقتها؟ تلك صلاة المنافق. فاحذر أيها المسلم أن تلقى الله وأنت متصف بصفات المنافقين، فلا خير فيك إذا لقيت الله وأنت موصوف ومتصف بصفات المنافقين. لن ينفعك مالك ولا تجارتك ولا مجالسك ولا أصحابك، والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا ربما يحملك، التلاعب بالصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها، ربما ينقلك من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي، والعياذ بالله. فاحذر أيها المسلم وحافظ على دينك، حافظ على إسلامك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم اسمعوا يا رعاكم الله إلى عواقب أيضا من تهاون بأمر الصلاة. قال الله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لم يقل فويل لتاركي الصلاة، وإنما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. جاء في السنن من حديث مصعب بن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسعى في صلاته؟ أينا لا يحدث نفسه في صلاته؟ قال: ليس بذاك، وإنما إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع وقتها، يلهو حتى يضيع وقتها، يلعب يجلس يبتاع ويشتري حتى يخرج وقت الصلاة قام يصلي، وربما يصلي على عتبة باب دكانه أو بقالته أو في مكتب إدارته أو في ورشته أو في الملعب أو غير ذلك، يصلي صلاة بدون خشوع ولا حضور وقد خرج وقتها. فهذا متوعد بهذا الوعيد يا أيها المسلم. الأمر دين، فليس بالأمر الهين أن تضيع الصلاة التي افترضها الله عليك. وهكذا من عواقب التهاون بالصلاة ما قاله ربنا في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود: غي واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال أبو عياض: غي واد في جهنم من دم وقيح. وقال بعض السلف: غي وعيد شديد وتهديد أكيد لمن تهاون بالصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوها عن وقتها، تلاعبوا بها، صارت عندهم الصلاة تعمل بالمزاج، فتارة يصليها في وقتها وتارة يؤخرها عن وقتها. فتوعده الله بهذا الوعيد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاحذر أخي المسلم من التلاعب بالصلاة والتهاون بها وتأخيرها عن وقتها لغير عذر. ولك إن كنت مسافرا أن تؤخر الظهر إلى العصر أو تقدم العصر إلى الظهر. إن كنت مريضا فلك أنك تقدم أو تؤخر، هناك أعذار شرعية، أما بغير عذر فلا يجوز. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، معاشر المسلمين، من عواقب التلاعب بالصلاة والتهاون بها أن التهاون بها معاشر المسلمين سبب لحبوط العمل، فقد جاء عند البخاري من حديث بريدة قال قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال بعضهم حبط عمله كله، وقال البعض أي حبط عمل يومه. وكيف إذا مات وقد حبط عمله؟ والعياذ بالله. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. قال بعض أهل العلم وتر أي مات أهله وذهب ماله. انظروا معاشر المسلمين إلى عاقبة من ترك فرضا واحدا بدون عذر، ويا لله كم تضيع صلوات، وكم يضيع كثير من المسلمين الصلوات بدون أعذار شرعية. وهكذا من العواقب أنه متوعد بعدم المغفرة، فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر وقال لنا: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر الصلاة. قال فرفع رأسه إلى السماء ثم قال لنا: هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله: ما من عبد يصلي الصلاة في وقتها، قال يقول الله: ما من عبد يصلي الصلاة في وقتها ويحافظ عليها ولا يضيعها كان له عهد علي أن أدخله الجنة، ومن لم يصلي الصلاة في وقتها ولم يحافظ عليها استخفافا بها كان لم يكن له عهد علي، فإن شئت غفرت له وإن شئت لم أغفر له. إذن أنت على خطر عظيم يا أيها المسلم إذا ضيعت الصلاة، إذا تلاعبت بالصلاة، إذا استخفيت بالصلاة كحال الكثير من الناس. فالبعض وفق لأن يكون من المصلين لكن ابتلي بهذه الآفة وبهذه المصيبة وهي التلاعب بالصلاة، بينما تراه محافظا على أعمال الدنيا إذا جاء وقت العمل لا يتأخر فيذهب إلى عمله وإلى تجارته، لا يفرط في أوقات الطعام، لا يفرط في أوقات المجالس والقات التي تأخذ منه جهدا ومالا. والصلاة التي هي دقائق معدودة ووقت يسير لا يأخذ منه مال ولا وقت، يصلي الصلاة بالمجان ويتوضأ بالمجان ويدخل المسجد ويجد المكيفات بالمجان ويصلي على الفرش بالمجان، ومع ذلك ما أكثر من يضيع الصلاة بسبب ذلك. وهكذا في الأفراح والزواجات، وكذلك في الأحزان وفي الموت تضيع الصلوات ممن يصليها فيضيعها بحجة الفرح. وكل هذا من البوائق معاشر المسلمين. ثم اسمعوا إلى ما يحصل لمن ينام عن الصلاة مع إمكانه للقيام لها. وما أكثر اليوم من ينام عن الصلوات، وبالذات عن صلاة الفجر والعصر، فهذان الوقتان هما وقتا النوم، فالعصر يسبقه القيلولة والفجر يسبقه نوم الليل، فلهذا البعض يسهر إلى قبيل الفجر مع الشاشات والقنوات ثم ينام عن الصلاة المكتوبة، فهو الذي تسبب في نومه عن الصلاة. جاء عند البخاري من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق، قال فانطلقت معهما، قال فإذا برجل مستلق على ظهره وآخر قائم عليه بيديه صخرة، قال فيرمي بها رأسه فيثلق رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه فيأتي وقد عاد رأسه كما كان، فيفعل به مرة أخرى، وهكذا كلما ثلق رأسه وصار نصفين رجع رأسه كما كان فيرميه بالصخرة فيثلق رأسه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: فقال لي هذا الرجل أخذ القرآن فرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، هذه عاقبته. والجزاء من جنس العمل، لما قدم النوم عن الصلاة عوقب بصخرة تثلق رأسه نصفين لأنه قدم النوم عن الصلاة مع إمكانه، كحال بعض المسلمين يسمع الأذان وهو نائم فيضع الوسادة على رأسه بعد أن كانت تحت رأسه، يضعها على رأسه على أذنيه حتى لا يسمع حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء، فينام. فإذا جاء وقت العمل وقد ضبط المنبه للعمل انتفض إذا سمع المنبه، وقام واغتسل ولبس ملابسه، فهل هذه حالة من يرضاها الله تقدم التنبيه للعمل على التنبيه للصلاة، تؤخر أمر الله وتقدم أمر دنياك؟ هذا خطر عظيم يا عبد الله، هل ترضى بهذه العقوبة؟ الواحد منا لا يحتمل إذا رمي بحجرة يسيرة على رأسه فكيف بصخرة تشق رأسك نصفين ويعاد لك هذه العقوبة إلى يوم القيامة؟ فإن هذه العقوبة هي في البرزخ، في البرزخ، وأنت ترمى بصخرة حتى يثلق رأسك، ويفعل بك ذلك إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. من منا يحتمل هذه العقوبة يا عباد الله؟ من منا يحتملها؟ فلهذا علينا معاشر المسلمين أن نحافظ على ديننا وعلى صلاتنا، وأن نجعلها من الأساسيات، لا من الثانويات، لا في سلة المهملات، وإنما نجعل ديننا هو الأصل، ونجعل صلاتنا هي الأساس، نقدمها على المال والولد والأهل إذا أردنا النجاة، وإذا أردنا أن يرفع الله عنا البلاء وأن يصلح أحوالنا. علينا أن نصلح أنفسنا مع الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هكذا هم أهل الإسلام. إذا أرادوا الأمن والأمان وأرادوا الحياة السعيدة فعلينا أن نحافظ على ديننا وعلى صلاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألِّف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا والمسلمين بكيد فرد كيده في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ونصارى وملحدين ورافضة ونصيريين، فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم أنجي عبادك المؤمنين، وانصر المجاهدين في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام، وحد صفوفهم وسدد رميتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا، واحفظ أبناءنا، وخذ بأيدينا وأيديهم إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.